بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قال قولهم عفرة، قال الخطابي رحمه الله: وأما عفرة فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئا، أخذت من العفرة وهي لون الأرض القحلة فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع. انتهى. قال تنبيه: الحديث في هذا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأرض يقال لها غبرة فسماها خفرة أو خفرة، رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وغيرهما. قال: وهذه اللفظة وقع فيها اختلاف، عفرة بالفاء، وعقرة بالقاف، وعذرة بالذال، وعزرة بالزاي، وعثرة بالثاء، أي هذه اللفظة اختلف الرواة فيها، هل هي غبرة أو عفرة أو عقرة أو عذرة أو عزرة أو عثرة. والحديث أن عفرة غير إلى خضرة على معنى التفاؤل، هذا قد جاء ما يدل لأصله من أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء على معنى التفاؤل. قال قولهم: العقد شريعة المتعاقدين. قال: هذا من مصطلحات القانون الوضعي الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربويا أو فاسدا، حلالا أو حراما، فهو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر، وهذا من أبطل الباطل، ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلح العقود الملزمة. ولو قيل في هذا التقعيد: العقد الشرعي وشريعة المتعاقدين، لصح معناه. ويبقى جلب قالب إلى فقه المسلمين، يعني يصح من حيث المعنى، لكن القالب والجملة والتركيب جاءت من عند أصحاب القانون الوضعي من مصطلحات القانونيين، فليجتنب تحاشيا عن قلب لغة العلم، أي أن تقلب لغة العلم إلى لغة ليست تمس العلم. العقد شريعة المتعاقدين، يقصدون به أن القانون ينظر إلى العقود، فإذا كان هناك عقد فهو ملزم كيفما كان ذلك العقد. على سبيل المثال: ما حكم العقد الربوي؟ الجواب: في شريعة الإسلام العقد الربوي عقد فاسد باطل، الحمد لله عندكم الله سبحانه، عقد فاسد باطل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بلال فأخبره بأنه اشترى التمر بطريقة ربوية، بيّنها له النبي عليه الصلاة والسلام أنها ربوية، وكان بلال يظن أنها جائزة، فقال له: أوه أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت فبع التمر الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا جيدا. الشاهد من هذا أن شريعة الإسلام تنص على أن العقد الفاسد لاغي ملغي ملغي، أن العقد لاغي لا قيمة له. فإذا كان هناك عقد ربوي يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع والشراء، قبل البيع وماذا والشراء، هذا يرجع المال وهذا يرجع السلعة. أو إذا كان قد بدأ يستدين منه شيئا على معنى ربوي يلتغي العقد ويسدد له المال الذي في ذمته فقط. أما في القانون الوضعي فعندهم قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، ما دام أنك قد بصمت ووقعت على عقد كيفما كان فإنه لك ملزم، كان ربويا كان صحيحا فاسدا أي كيفما كان. ولذلك إذا رفعت هذه العقود الباطلة رفعت إلى المحاكمة أو النيابة أو كذلك أيضا دورست في المحاماة، فإنهم يلزمون بما وقعت عليه ولا ينظرون إلى كونه باطلا فاسدا في الشريعة. فلهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد: هذا لفظ منهي عنه، لأنه يجعل العقد في قوة القانون ملزما كلزوم أحكام الشرع المطهر، فيسمون العقد شريعة، شريعة كأنه شرع كيفما كان. يقول: لو قيل العقد الشرعي شريعة المتعاقدين قيد بالعقد الشرعي لإخراج العقد الباطل والفاسد والمحرم لكان من حيث المعنى صحيحا، لكن يبقى أن هذا التركيب دخيل على لغة الفقهاء فيترك. قال رحمه الله: قولهم عقيد، عقيد. قال: تسمية الخمرة الملعونة به تضليلا ومغالطة، أي أنه سميت الخمر بعقيد، عقيد لأنه كأنه يعني عقيد بمعنى معقود، لا أدري هل يقصدون به أنها تعقد تدل على الفكر وعنها خلاف ذلك تماما، هي تعقد العقل وتربطه ويصير مخمورا مغطى. فإذا تسمية الخمر عقيدا أو راحة أو مشروبا روحيا أو ما أشبه ذلك هذا من المغالطة والتضليل والتدليس والتلبيس. قال: العقيقة. قال: جرى الخلاف في معنى العقيقة لغة على أقوال ثلاثة. الأول قول أبي عبيد والأصمعي، أبو عبيد القاسم بن سلام والأصمعي عبد الملك ابن قريب وغيرهما، ماذا قالوا؟ إن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وهذا من تسمية الشيء باسم ملابسه وهو مسلك العرب، وهو من مسلك العرب في كلامها أن يسمى الشيء بشيء يلابسه، كما سموا الغائط، الغائط في لغة العرب ما هو؟ الغائط المنخفض من الأرض، الغائط والغوطة شيء منخفض من الأرض تنزل فيه وهدة خفاض قالوا فيه غائط، هذا في اللغة. فلما كان الذي يذهب لقضاء الحاجة يبحث عن أماكن منخفضة ليستتر بها دون الأماكن المرتفعة لأنها مكشوفة، فكان أحدهم إذا أراد الذهاب لقضاء حاجته يقول سأذهب للغائط، أي للمكان المنخفض. ثم توسع الأمر فسمي ما يخرج من العذرة من الإنسان سمي غائطا، فقيل البول والغائط، البول والغائط، الغائط أصله المنخفض من الأرض، فما علاقة ما يخرج من الإنسان بذلك؟ الجواب أنه سمي باسم ملابسه لأنه في أكثر ما كانت العرب تقضي حاجتها في الأماكن المنخفضة، هذا معنى قوله يسمى باسم ملابسه. فقد تسمي العرب الكل باسم البعض أو البعض باسم الكل أو باسم الملابس. الثاني أن العقيقة هي الذبح نفسه، وبهذا قال أحمد رحمه الله وخطأ أبا عبيد ومن معه. الثالث أن العقيقة تشمل القولين، وهذا للجوهري في الصحاح، قال ابن القيم وهذا أولى والله أعلم. يعني لماذا سميت العقيقة عقيقة؟ القول الثالث لأمرين، الأمر الأول من العق الذي هو الذبح، القول الثاني حقيقة هي الشعر الذي يكون في رأس الإنسان في رأس الصبي، فيذبح الكبش ويحلق رأس الصبي، يقال عق رأس الصبي أي حلق شعره، حلق العقيقة التي هي الشعر في رأسه. ثم سمي الذبح لأنه يكون في نفس اليوم سمي به. قال وقد جرى الخلاف أيضا لدى العلماء في حكم إطلاقها على أقوال ثلاثة. الأول كراهته، يعني هل يقال في الذبيحة التي تكون في سابع يوم من أيام الولادة هل يقال عنها عقيقة؟ القول الأول أنه يكره أن يقال لها عقيقة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، قال وكأنه كره الاسم. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. رواه أحمد في مسنده وأبو داود بنحوه من الأضاحي، وترجمه بقوله في العقيقة باب في العقيقة. والنسائي وعليه فيقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقة على هذا القول، قول الأول إن الله لا يحب العقوق. طيب، ننظر سند هذا الحديث عند أحمد رحمه الله من طريق عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سنده رجاله ثقات، عمرو بن شعيب حسن سلسلة، إذن الحديث حسن، ولهذا حسنه شعيب الأرناوط في ماذا؟ في تخريج المسند. إلا أنه قد روي مرسلا، القعنبي يرويه عن داود بن قيس مرسلا. طيب، وشك الراوي تارة يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يقول أراه عن جده. رواه البيهقي من رواية رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والألباني يحسنه. طيب الشاهد أن هذا الحديث حسنه شعيب وحسنه الألباني رحمه الله، فعلى هذا كره النبي صلى الله عليه وسلم لفظ العقوق، قال القول الثاني جوازه بلا كراهة، واحتج بأحاديث كثيرة منها حديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، وغيره من الأحاديث الصحيحة التي فيها إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللفظ عليها. الثالث ما حققه الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ذكره الخلاف في تحفة المودود صفحة 54 بقوله قلت ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به باسم اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث بالله التوفيق. والمعنى في هذا أنه ينبغي أن لا تهجر لفظة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، فتسمى نسيكة، نسيكة المولود، لا بأس أن يذكر ويكرر مثل هذا اللفظ، بالإضافة إلى جواز قول عقيقة. نعم، وهذه المسألة في مسألة العشاء أقوى منها في مسألة العقيقة، لأن العشاء ورد فيها لفظ العشاء في القرآن وفي السنة، لفظ صلاة العشاء. أما النسيكة فإنما أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولم يقل لا تقول عقيقة وقول نسيكة. فإذا يقول الذبيحة للمولود نسيكة المولود لا بأس، ويذكر لفظ العقيقة من باب التعريف، يكون ذلك مع ذكر النسيكة. قال قولهم علامة لا يجوز إطلاقه على الله تعالى، إنما من أسماء الله العليم علام الغيوب. قال علماء الرسوم، قال يصف الصوفية علماء التصوف بأنهم لا رسم لهم، أي ليس لهم ظواهر وعلامات، ولهذا يسمون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم علماء الرسوم، لأنهم عندهم لم يصلوا إلى الحقائق بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة. انتهى مختصرا من مدارج السالكين. قال الشيخ رحمه الله وهذا من دراويش المتصوفة نبذ لعلماء الإسلام، نبذ احتقار، لكن الزبد يذهب جفاء، وهل بقي من تراث نافع لجهود المسلمين في خدمة الشريعة إلا ما قام به علماء الرسوم على حد تعبيرهم؟ والله المستعان. نعم، وأهل الضلالة وأهل الباطل لا يزالون يهاجمون علماء الإسلام بالألفاظ الشنيعة البشعة في كل زمان وفي كل مكان، فيسمونهم بعلماء الكتب الصفراء وبعلماء الخرق، يقصدون علماء الحيض والنفاس وبعلماء السلاطين وبالعملاء بعلماء الرسوم وبالحشوية وبالأصوليين إلى غير ذلك من أنواع اللمز الذي يلمز به أهل الباطل أهل الحق. نعم، ومن ذلك أن أحدهم هداه الله جاء يوم الجمعة بعد الخطبة وعنده لوحات فيها أرقام على أسماء السور وهكذا أشياء في مربعات وجداول ويقول إن هذا علم ألهمه الله إياه ولم يلهمه أحد قبله، وإن هذا العلم هو الذي سيوحد المسلمين، وهذا العلم لا بد أن نطلع عليه وأن نعلمه الطلاب وحفظة القرآن، وأنه اخترعه في باب الإعجاز العددي للقرآن ويأتي بعمليات حسابية مشرقة ومغربة على غير أساس. طيب، وعنده خرائط وعنده أرقام أشياء من هذا، وقال إنه قضى 17 سنة أو 18 سنة في هذا العلم، كم فاته من العمر في هذا الذي لا ما استطاع أن ربما هو في نفسه ما قد يعني أيقن به، لا يستطيع أن يوصله إلى أحد. المهم في آخر الكلام بعد أن قلنا له هذا العلم من اكتشفه؟ قال أنا اكتشفته، نعم أنا الذي ابتكرته، ما أحد يعرفه يعلم هذا أحد، ألهمني الله هذا العلم. طيب، خليل بن أحمد الفراهيدي، وقال هذا يوحد المسلمين. طيب، ثم قلنا له بدأ يشرح، قلت له طيب أنت تقول كذا وسيأتي آخر ويعارضك، هذه نظريات أنت تفترضها كيف تجعلها مسلمات؟ قال أنا سأبرهن أنها مسلمات أو أنها ماذا حق وأنها. ثم يشرح بكلام ما فهمه أحد من الحاضرين. طيب، فقلت له هل هذا الآن العلم حجبه الله عز وجل عن نبيه وعن أصحاب نبيه وعن الأمة حتى جئت أنت دخره الله لك؟ ثم أيضا قال بعد ذلك، قال للأسف هذا العلم ما أنتم أصحابه. قلت له صدقت، أما هذه الجملة صح، نحن ما نفهم هذا العلم ولا نحن أصحاب هذا العلم. قال أنتم أصحاب ظواهر نصوص تحفظونها تفعلون، الحمد لله هذا هو الذي نحفظه، هذا الذي نقدر عليه، نفهمه ونفهمه، أما هذه الفلسفة التي عندك والشيء الذي عندك اذهب انظر لك واحد آخر اخترع علما آخر مثل هذا الذي كان هنا قبل قليل يمكن اتفق معك. نعم، أما نحن ما نفهم إلا النصوص من القرآن والسنة وكلام العلماء ونمشي على ذلك، ونسأل الله أن يتوفانا عليه. قال هذا سيوحد الأمة سيوحد قلت له على أي شيء اعتمدته؟ قال على عدد آيات القرآن. قلت له العلماء اختلفوا في عدد آيات القرآن، هناك العد الكوفي والبصري والشامي والمدني الأول والمدني الثاني والمكي. نعم. فقال نعم، لكن أنا وصلت إلى أن العد الكوفي هو العد الذي هو الحق. قلت له العد الآخر أيضا عد لعلماء وأئمة من علماء المدينة والشام ومكة، ما نستطيع أن تقول هذا الصح وهذا الخطأ، إنما هذا من الخلاف الذي تتسع له ماذا؟ المسائل. ما في إشكال، خلاف تتسع له المسائل، ليس خلافا عقديا ولا منهجيا، ما في مشكلة في مسألة اختلاف في العد مع اتفاقهم على أن القرآن مصون عن التحريف والزيادة والنقصان. المهم الشاهد من هذا يعني قوله أنتم فقط تفهمون النصوص، معكم نصوص تقرأونها تحفظونها تفهمونها تبلغونها. قلنا إيه هذا حقنا، هذا حقنا، الذي الثاني هذا ذهب لك ضر لك، يمكن يكون ما هو عندنا. بعض الناس ربما يخزن لما يقرح الكيف، وبدأ واحدة بعد واحدة بعد واحدة يأتي يركب أشياء حتى يظن أنه أتى بعلم جديد وهو أضاع عمره. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فإذا قول علماء التصوف هؤلاء علماء الرسوم مثل قول هذا صاحبنا، مثل قول صاحبنا هذا أنتم علماء، يعني ماذا؟ علماء النصوص. نعم علماء النصوص، الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: لأن يغدو أحدكم إلى بطحان أو إلى العقيق فيعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاثا خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. هذا هو الذي نحن عليه وندعو إليه، نسأل الله التوفيق والسداد. وأما غيره من هذه الأشياء، حلته على رسالة للإمام الصنعاني رحمه الله فيها شيء من هذا الهذيان، فقال الصنعاني رحمه الله: والله أعلم أن هذا ليس مراد الله بآيات كتابه، لأنه لو كان كذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي لأصحابه أو أشار إليه، لكن لا علمه النبي أصحابه ولا أشار إليه، إنما هو مأخوذ من علم الجمل وعلم الأشياء التي دخلت على العلوم الإسلامية والعربية، والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.